قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب سبق البارحة أن تحدثنا وعلقنا على الآية السابقة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وكذلك الآية التالية وهي قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ووقفنا على هذه الجملة من هذه الآية، ما سبق لا نعيده، وإنما نتحدث في الشيء الجديد الذي لم نعلق عليه، وبعد أن ننتهي نعود للأسئلة التي كانت موجودة من البارحة، وهي أسئلة كثيرة وبعضها مهم، وكثير من الناس في حاجة إلى الإجابة عليها. هذه الآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الشاهد في الباب من هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ولم يخش إلا الله، لأنه يتحدث عن الخوف من الله عز وجل، وأنه أجل العبادات أن يكون الإنسان خائفا من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى وعد من كانت هذه صفته بالجنة، قال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الإنسان كيف يخاف مقام ربه؟ يخاف الوقوف بين يديه يوم القيامة، فإذا خاف ذلك كان عنده علم بالله عز وجل، وأنه هو الضار النافع، وأنه الذي سيثيبه على طاعاته في الدنيا وسيعاقبه على سيئاته التي ارتكبها في الدنيا. فإذا خاف الله عز وجل أحجم عن السيئات وعمل الطاعات. فقوله عز وجل: وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، أي لا يخاف إلا الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قد أخبر أن الذين يخشون الله هم أكثر الناس علما بالله عز وجل، أكثر علما بصفاته وبما يمكن أن يتحصل عليه المسلم إذا أطاع ربه، وما يمكن أن يكون له العقاب إذا خالف أمره. ولهذا قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الذين يعلمون الله عز وجل وقدرته وإرادته وما يستحقه من العبادة هم الذين يخشونه ويخافون عقابه، ولذلك يعملون كل الطاعات. حينما يتقونه، التقوى معناه مخافة الله عز وجل، وأن تجعل بينك وبين النار وقاية، وهذه الوقاية هي طاعة الله عز وجل واجتناب معاصيه، وهذا معنى التقوى. ونجدها في القرآن كثيرا ما ترد في وصف الذين يعملون الأعمال الصالحات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فمن اتقى الله عز وجل جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، تحدثنا عن الزكاة وأظن أننا جينا فيها بما يكفي، وهو أن الزكاة من أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المؤمن إلا إذا أداها. وأما من تهاون فيها أو أنكرها فمن ينكرها فهو كافر، من يمنعها كذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع جماعة عن أداء الزكاة، وقالوا إنما كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يدعو لنا، فالله عز وجل فرضها على المسلمين. وفي الحديث الصحيح في صحيح البخاري الذي استدل به أبو بكر وعارضه عمر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، لفظ الحديث هو في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث في صحيح البخاري لم يرد فيه لفظ الزكاة، ولكن ورد فيه كلمة الحق: إلا بحقها، ومن حق لا إله إلا الله أداء الزكاة. فلما عزم أبو بكر على قتال مانع الزكاة قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ فقال له: هذه الشهادة لله من حقوقها أداء الزكاة. ثم قال: لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. بعد هذا النقاش الذي دار بينهما أجمع الصحابة جميعا على قتال مانعي الزكاة. ولكن هناك حديث في صحيح البخاري رواه عبد الله بن عمر ونصه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. هذا الحديث لو اطلع عليه أبو بكر وعمر لم يختلفا، لأنه صريح في قتال مانع الزكاة، وهذا يعطي طلاب العلم درسا على أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحيطون بسنته، وأبو بكر وعمر من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لكثرة الملازمة. ومع ذلك خفي عليهما هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر الصغير، فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولم يسمعه لأبو بكر ولا عمر. هذا يعطي طالب العلم ردا على الذين يتعصبون للآراء للمذاهب، حينما يقال للشخص: هذا القول وإن قاله فلان إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا يخالفه، فالمتعصب يقول له: ما شاء الله عليك، يعني أنت أعلم من فلان ومن فلان ومن فلان. والأئمة الأربعة جميعا أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، كل واحد منهم يقول: إن وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا قولي، ويوم القيامة يتبرأ منك إذا تعلقت به، لأنه ما قال خذ قولي وترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح البخاري يدل على هذا المعنى، أي أن كل واحد منهم لم يدعي أنه أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يجب على كل مسلم احترام هؤلاء العلماء وتقديرهم، لأنهم خدموا هذا الدين، خدموا الإسلام، فينبغي لكل مسلم بل يجب عليه أن يحترمهم ويقدرهم. ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد فوق كل شيء، لأنهم قالوا ذلك. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله لا يرد. أما غيره فقد يرد قوله لمخالفته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الزكاة هذه ركن من أركان الإسلام ويجب على المسلم أن يؤديها، لكن ما كل مسلم تجب عليه الزكاة، وإنما الزكاة تجب على الرجل الذي يملك نصابا من المال، فإذا ملك هذا النصاب من المال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. مثل الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكن ما يجب على كل مسلم أن يحج إلا على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع إليه سبيلا بحيث وجد الزاد ووجد الراحلة وجد ما يكفي أسرته حتى يعود وأمن الطريق فهذا يجب عليه أن يحج، فإذا لم يحج فهناك وعيد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه البلاد وإلى الناس، فمن وجد عنده القدرة والاستطاعة ولم يحج فيأخذ منه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يعني يجب على المسلم أن يؤدي هذا الركن، ولكن إذا استطاع إليه سبيلا، فإذا الطريق آمن والمال موجود يكفيه ويكفي أسرته حتى يعود، عند ذلك يجب عليه الحج. كذلك الزكاة ركن أركان الإسلام، لكن لا يجب على المسلم أن يذهب ويبحث ويشتغل حتى يتحصل على مال من أجل أن يزكي، ما هو واجب عليه، ولكن إذا توفر لك المال وبلغ النصاب المعروف في الشريعة الإسلامية وحال عليه الحول وجبت الزكاة. وقلنا هذه الزكاة فرضها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذا قرأت في كتاب الله تجد آيات كثيرة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تجد المسلم يقيم الصلاة ولا يتردد فيها، لكن قد تجده في الزكاة قد يؤديها وقد يتماطل فيها، مع أنها مقرونة بالصلاة في كتاب الله عز وجل. ولهذا قلنا لو أن المسلمين أهل الأموال الأغنياء زكوا أموالهم زكاة كاملة وهي بالحقيقة نماء وبركة، لأن الشيطان يقف على الإنسان ويقول هذه المال هذه الأموال تنفقها لماذا، فيثبطه، مع أن الزكاة نماء للمال وتطهير له وبركة فيه. ولو جرب أهل الأموال زكاة أموالهم أدوها خالصة بها نفوسهم ينظر في العام القادم ماذا يكون، يجربون تجربة، فلو أدوا زكاة الأموال فسيجدون البركة في أموالهم والله عز وجل يبارك لهم فيها. ولهذا إذا أديت الزكاة كاملة وأخذها الذين يستحقون لا تجد في المجتمع الناس الذين لا يجدون شيئا، بل سيجدون ما يكفيهم إلى نهاية عامهم حتى يأتي وقت هذه الصدقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ قال: خذ من أموالهم صدقة، من أغنيائهم صدقة تردها على فقرائهم، أعلمهم أن الله افترض عليهم، نشوف تعبير افترض فرض، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الله عز وجل في هذه الآية ذكر قوله: ولم يخش إلا الله، يعني الذين يعمرون المساجد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من رأيتمه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فالمؤمن بالله هو الذي لا يتخلف عن صلاة الجماعة، هو من الذين يعمرون هذه المساجد. والعمارة كما قلنا عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية هي المباني، بنيانها وتنظيفها وتطيبها، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمارتها الحقيقية هي إقامة الصلاة فيها، إقامة ذكر الله فيها، قراءة القرآن فيها، أي الأعمال التي تفيد المسلم في حياته وبعد مماته. وتحدثنا عن اليوم الآخر، واليوم الآخر هو الإيمان بالبعث، وعرفنا أن الذين أنكروا البعث لو فكروا في خلقهم كما قال الله عز وجل لم ينكروا الإعادة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة. ويقول ضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي كيف خلقه الله عز وجل. والبعث من الأمور الممكنة وليست المستحيلة، والله عز وجل ضرب أمثلة للناس في هذه الدنيا بالبعث. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. هو ما أنكر البعث حاشا وكلا ولم يشك في ذلك، لكن سأل عن الكيفية. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال خذ 4 من الطير ثم صرهن إليك، يعني امسك هذه 4 الطيور ثم قطعها واخلط لحمها وريشها واجعلها على هذه الجبال ثم ادعهن يأتينك سعيا. يعني خذ 4 من الطير واعمل بها هذا العمل واخلطها بعضها مع بعض ثم ضعها في ذاك المكان ثم ادعوه قلها تعالي يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز الحكيم. ماذا اللي صار؟ حينما دعاها وهي لحم مختلط بعضه ببعض، كل وصلة ذهبت إلى أختها حتى رجعت طيورا كما كانت وجاءت إليه تسعى، جاءت إليه تسعى. هذا مثل ضربه الله عز وجل في الحياة الدنيا لإمكان البعث وأنه لا غير مستحيل على الله عز وجل. كذلك في قصة بني إسرائيل القتيل الذي قتلوه وأنكروه، الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة، وجاءت شروطهم التي ذكروها كيف لونها كيف صفتها، وهم يعني شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. الله عز وجل قال في آخر هذه الآيات قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. بقرة يذبحونها ثم يأخذ وصلة لحم منها ببعضها يضربون به ذلك الميت، فضربوا به ذلك الميت فقام ونطق بأن الذي قتلني فلان. قال الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى، أي كإحياء هذا الميت كذلك يوم القيامة. ثم ضرب لنا الأمثلة أيضا بإحياء الأرض بعد موتها، الموت تكون الأرض هامدة ميتة ثم ينزل المطر ثم تنبت وبعد ذلك تذهب. فالشاهد من هذا أن الذين أنكروا البعث لا دليل لهم إلا الاستبعاد، والاستبعاد في حق الله عز وجل غير جائز، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وأقام الصلاة، تكلمنا عن الصلاة وبينا معناها وكيف تكون هذه الصلاة ولابد أن تؤدى في المساجد. قوله ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني الذين يعمرون المساجد يؤمنون بالله عز وجل يؤمنون باليوم الآخر يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخشون إلا الله. الله عز وجل قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كلمة عسى هذه في القرآن حق، يعني معناها أنها واجبة، فقول عسى أن يكونوا من المهتدين أي أن أولئك مهتدون، من قاموا بهذه الصفات فهم مهتدون. وعسى في القرآن تدل يعني من الله عز وجل حق، أما من المخلوق ففيها الرجاء عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أما من الله عز وجل فإذا وردت في القرآن فالمقصود بها الشيء الواجب أي أنها حق. الآية الثانية قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الدنيا امتحان وابتلاء، والأنبياء أشد الناس ابتلاء، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمثل الناس من يشتد به البلاء والمحنة في هذه الدنيا، لأن الأنبياء تلك صفتهم، والله عز وجل أمرهم بالصبر وصبروا وكانت العاقبة لهم. فالإنسان إذا آمن بالله عز وجل قد يجد من يفتنه، ولا سيما في وقت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فحينما يدعون الناس يؤمن بعضهم ويكفر بعض، وهذه حكمة الله عز وجل. فالكفار يتسلطون على المؤمنين ويؤذونهم، وهنا يتبين الصادق من الكاذب في إيمانه. تعرفون القصص التي صارت لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم بلال رضي الله عنه الذي كان يعذبه سيده ويضع الحجارة المحماة على صدره في النهار بشدة الرمضاء، ولكن لا يجد منه إلا أحد أحد، يطلب منه أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه ذلك، وكذلك غيره من الصحابة الذين عذبوهم في ذات الله عز وجل ولكنهم صبروا. والفتنة معناها الاختبار والامتحان. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، الأذى في الله هي الفتنة في الله. فالدنيا طبيعتها وعيشة الناس فيها كلها فيها البلاء، والبلاء امتحان واختبار، والذي يوفق الله عز وجل هو الذي ينجح، أي أنه يختبره بذلك الابتلاء وتلك الفتنة حتى يرى كيف حاله، هل ينجح أو لا ينجح. فالمؤمنون هم الذين ينجحون. أما من يجعل فتنة الناس كعذاب الله فيرى أن هذا الأمر الذي تسلط به عليه أنه لا يرفع عنه إلا إذا وافق أولئك على ما يريدون منه وارتد عن دينه، فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي خاف الناس مثل خوفه من الله عز وجل. فالمسلم يبتلى في هذه الدنيا وعليه أن يصبر، فإذا صبر الله عز وجل يعوضه. ولهذا جاء في الحديث أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قد تخالط الناس والناس طبائعهم معروفة ومختلفة، فإذا لم توافقهم على ما يشاءون وعلى ما يريدون قد يؤذوك، وهذا معروف. فإذا ابتليت بجماعة يريدون يرتكبوا الفجور والمعاصي وأنت تريد أن تنههم عن ذلك، إن وافقتهم رضوا عنك فقالوا هذا رجل طيب، الله عز وجل يسخط عليك ويسخطهم عليك فيما بعد. لكن إذا صممت على منهجك وصبرت ودعوت بالتي هي أحسن، فهؤلاء حينما يرضى الله عنك سيرضيهم عنك، وهذه الطبيعة والطريقة المعروفة. فالأنبياء حينما يصبرون على قومهم ويواصلون في دعوتهم في آخر الأمر ينتصرون، ثم أولئك كلهم يرضون عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أتباعهم حينما يجدون الأذى ممن يخالفونهم حينما يأمرونهم وينهوهم، إذا صبروا فالله عز وجل يوفق هؤلاء ثم يهدي أولئك فيرضيهم عنهم. أما إذا وافقوهم على ما يريدون فالله عز وجل يسخط عليهم ويسخط عليهم أولئك الذين أرضوهم بسخط الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث هذه الأوصاف، يقول إن من ضعف اليقين، يعني ضعف يقين المسلم بالله عز وجل وبنصره لدينه وبنصره لأوليائه أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من ضعف اليقين. لو كنت عندك يقين أن الله عز وجل سينصرك لم ترضي الناس بسخط الله عز وجل، بل تبين لهم الحق وإن سخطوا، وأن تحمدهم على رزق الله، أي على الرزق الذي يصل بسببهم إليك، فتضيف هذه النعمة إلى من لا يستحقها، لأن الرزق كما قال وأن تدمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نذكر الحديث الذي هو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خلق الجنين حينما يبلغ في بطن أمه 140 ليلة، ثم يرسل الله عز وجل الملك لينفخ فيه الروح. حينما يأتي ذلك الملك إلى هذه النطفة التي بلغت الوقت الذي فيه التخليق لنفخ الروح فيها، يقول لله عز وجل أذكر أم أنثى، ما رزقه؟ ما أجله؟ ما الذي سيكتب عليه؟ فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الشاهد معناه كلمة الرزق، الله كتب رزقك وأنت في بطن أمك، هذا الرزق الذي كتب لك لا يمكن أن تتحصل على أكثر منه، ولا يمكن أن ينقص عليك منه شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن المسلم اليقين عنده أن يعلم أن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، الرزق المكتوب لك لا بد أن يصل. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أن الله عز وجل كتب هذه الأمور على كل واحد، وأخبر عن الأجل أنه محدود. ولهذا بين العلماء على أن الأجل هذه المحدودة لا يمكن أن يتقدم عنها الإنسان ساعة ولا يتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا أثر عن خالد بن الوليد الذي جاهد في سبيل الله وذكر أنه ما في جسمه موضع إلا فيه طعن برمح أو ضرب بسيف ثم مات على فراشه، قالوا أنا أموت كما يموت البعير أو كذا، بمعنى أن الجهاد والإقدام في سبيل الله هذا لا يأتي بالموت، لأنك ما تموت إلا يوم الموت. ولهذا بعض الطوائف يقولون أن الإنسان إذا قتل معناه قتل قبل أجله، وهذا ليس بصحيح، وإنما الإنسان يقتل بأجله، هذا أجله الذي كتبه الله له. فقد يكتب للإنسان أن يموت غريقا وأن يموت يعني في حريق، أو ينهد عليه بيت، أو تنقلب به سيارة، أو يسقط من شاهق، وهذا بأجله، هذا هو الأجل المقدر عليه، لأن الله عز وجل كتب رزقه وأجله. الرزق مكتوب كما قلنا، فالله عز وجل هو الذي يضمن الأرزاق لعباده، ولكن هناك بين على أنه لا بد من العمل، يعني لا بد أن يعمل المسلم، والأسباب هي من عمل التوحيد وهي من القدر، فلا بد أن تعمل. فإذا لم تعمل ونمت على فراشك فرزقك لا يمكن أن ينزل عليك. ولهذا قال بعض الصحابة: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، السماء ما تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما تمطر ماء، هذا الماء ينزل على الأرض، وأنت أطلب رزقك، روح احرث الأرض واعمل فيها. ولهذا قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما. إذن أنت عليك السبب، والرزق على الله عز وجل. كذلك في قضية العمل، رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، العمل هذا مطلوب من المسلم أن يعمل وأن يجتهد في العمل، ولا سيما في العمل الصالح، ولكن هذا العمل لا يدخل الإنسان الجنة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. ولكن إذا قرأت في كتاب الله تجد قوله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن معنى العمل لا بد منه، ولكن هذا العمل لا يكفي، لأن النعم التي أنعم الله بها عليك لو حاسبك بنعمة واحدة مقابل تلك العبادات لا تقوم مقامها مطلقا. إذن الدخول الجنة بفضل الله ورحمته، ولكن العمل لا بد منه، فمن ترك العمل خسر. حينما ذكر أن هناك شقي وسعيد، يعني كل واحد منا إما شقي وإما سعيد، لكن ما في أحد منا يعلم أنه شقي أو سعيد. حد يعلم؟ ما حد يعلم. وإلا لو كان الإنسان يعلم أنه شقي أو سعيد، الشقي سيترك العمل وسيروح يرتكب الخطايا والسيئات، والرجل الصالح سيترك العمل ويقول أنا إلى الجنة، لكن ما حد يعلم. هذا الله عز وجل جعله في علمه، في علم الغيب، لا يعلمه أحد. ولهذا لما قال الصحابة رضوان الله عليهم: هل العمل في أمر مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل قد فرغ منه، كما قال الله عز وجل في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا: ففيما العمل؟ إذن ماذا نصنع؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم أخبر قال: أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا القول الذي قاله جاءت أمثلته. أولا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: إذن نعمل، إذن نجد في العمل. لما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال عمر رضي الله عنه: إذن نجد في العمل. هذا التمثيل الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الرجل الكافر، كافر بجميع أنواع الكفر، يعني كل المنكرات يرتكبها مع كفره بالله عز وجل، لكن يأتي في آخر لحظة من حياته فيختم له بحسن الخاتمة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ أقاتل أو أسلم؟ قال له: أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة فقتل شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مثل هذا الرجل وأمثاله. هؤلاء الكفار الآن الذين يعذبون المسلمين وينكلون بهم، لو رجعوا إلى الله وتابوا وأسلموا هذا كله يذهب، والله عز وجل يعفو عنهم. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام ومد يده، ومد إليه الرسول يده فقبض عمرو يده فقال: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. قالوا: ماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا يرتكب كل الموبقات مع كفره. فقال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يعني المسلم إذا أسلم خلص. والصحابة كيف كان حالهم؟ الصحابة قبل الإسلام كانوا على الكفر، إذن الإسلام يجب ما قبله. كذلك رجل آخر كان يقاتل، وقال الصحابة: ما أبلى اليوم مثل فلان، يعني ما أحد عمل عملا يعني جبارا وفتكا في الكفار مثل فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه في النار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكن الناس تعجبوا: كيف هذا الرجل يقتل في الكفار ويكون في النار؟ فقال أحدهم: أنا لكم به، أي سأتابع هذا الرجل حتى أنظر. فذهب يتابعه، والرجل يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى أثخنت الجراحة، كثرت فيه الرماح والضرب بالسيوف حتى أثخنت الجراحة، فلم يصبر فأخذ سيفه ووضعه في صدره فاتكى عليه حتى ظهر من ظهره فمات، أي قتل نفسه. فجاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض، وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت أنه في النار قتل نفسه. وهذا متقرر عند الصحابة أن من قتل نفسه في النار. فعندها قال أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يشاهده الناس، فيما يره الناس، حتى ما يكون بينه وبينها الذي راح فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هنا في تعليق خفيف، هؤلاء الذين لبس عليهم المنحرفون وقالوا لهم اذهبوا ففجروا أنفسكم وأمامكم الجنة والحور العين، هكذا يقولون لهم، يعطوهم هذه المواعيد فيصنعونهم قنابل موقوتة ويقولهم اعملوا هذا العمل وأنتم تدخلوا الجنة. هذا القول قالوه لهم لأنهم اعتقدوا أن الناس كلهم كفار، لأن الناس يرتكبون المعاصي والمعاصي لا يسلم منها أحد، المعصوم من المعاصي ما هم إلا الأنبياء، والمعصوم من عصم الله عز وجل، فالمعاصي موجودة في المجتمعات حتى في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجد القاتل وجد الزاني وجد شارب الخمر في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد لا على وقوع المعاصي، لأنه ليس في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما في الأرض بشر والبشر ليس بمعصوم. هؤلاء الذين لبسوا على هؤلاء المساكين ووعدهم بهذه المواعيد ودخلوا وفجروا أنفسهم في مسلمين وغير مسلمين فقتلوهم، قتلوا النساء والأطفال ودمروا الممتلكات، هؤلاء يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجه بها في بطنه في نار جهنم، من قتل نفسه من شاهق طلع جبل أو عمارة طويلة كما يعمل كثير من الناس يرمون أنفسهم، من قتل نفسه بسم شرب السم ومات فهو يتحسه في نار جهنم. ثم قال رسول عليه قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا المسكين ختم حياته بأن قتل نفسه وقتل المعصوم، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن هذا قول الله وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل الحق في قول الله وقول رسوله أو في قول هؤلاء الذين لبسوا على هؤلاء المساكين؟ ثم هم الذين لبسوا على هؤلاء المساكين ما دخلوا معهم، يعني هؤلاء منظرون كل ما عندهم أنهم يعملوا لهؤلاء المساكين الشبه ويردونهم الأحاديث ويحرفوها ويحول بينهم وبين العلماء الذين يبينون لهم الحق من الباطل، لأنهم يقولون عن العلماء هؤلاء كفار، هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء لا يقولون الحق، فيحولون بينهم وبين العلماء حتى لا يثقون في كلامهم. ثم هم يذهبون لهؤلاء المساكين لا علم عندهم ولا عقل عندهم، الذي عنده العلم يعصمه والذي عنده العقل كذلك يفكر بعقله، لكن هؤلاء المساكين لا يفكرون بعقولهم، وإلا لو فكروا بعقولهم لقالوا لهؤلاء ما دام الجنة ما بينكم وبينها إلا أن تفجروا أنفسكم فلماذا تجلسون، اعملوا معنا وندخل كلنا الجنة، كيف الجنة تؤثرون بها وتتركونها أنتم؟ ولكنهم يعلمون أنهم كاذبون، لو كانوا صادقين لأقدموا، لكن يعرفون أن هذا كذب، ما هو إلا للتشويش على المسلمين وللطعن في الإسلام ولجعل الكفار أو لجعل للكفار سلطانا على المسلمين، بحيث يقولون أن هذا الدين الإسلامي الذي تقولون هذا وصفه، وكما عرفتم أنهم وصفوا الإسلام بالإرهاب، بل قالوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إرهابي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، هذه كلها من هؤلاء المغرضين المفتنين وليس المفتين، يعني أفتوا بالباطل وحرضوا هؤلاء المساكين حتى ختموا حياتهم بهذا العمل. وسمعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي قتل نفسه قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. إذن قتل الإنسان لنفسه من عمل أهل النار وقتله للآخرين من عمل أهل النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن ينبغي على المسلم أن يحرص على أن لا يختم عمله بمثل هذه الأعمال التي هي سوء الخاتمة، ويختم حياته بعمل من أعمالها للنار. الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، أي أن رزق الله عز وجل الذي كتب لك وكتب لك وأنت في بطن أمك لا يمكن أن يرده أحد، فعليك أن تتوكل على الله ولا تنسب الرزق الذي يأتي على يد إنسان إلى الله عز وجل، لأن الله هو المنعم وهو المتفضل، وهذا أجر الله الرزق على يده. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله المعطي. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، يقسم الأموال بين الناس، فيقول: إنما أنا قاسم فقط، والمعطي هو الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته وأن يتفقه في دينه. الحديث الآخر مثل الأول، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. وهذا هو الواقع، من عمل لله ودعا لله وتوكل عليه ولم يبالي بالناس، فالله عز وجل يرضي عنه الناس، يرضى عنه أولا ثم يرضي عنه الناس. وكذلك من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فينبغي للمسلم أن يعمل دائما لله عز وجل ولا يخشى إلا الله، والله عز وجل يجعل له مخرجا.